من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية السيرة، قلنا بأن السيرة تارة تكون سيرة عقلائية، وأخرى تكون سيرة متشرعية. وسيرة المتشرعة قد تنشأ عن كونهم متشرعة، وقد تنشأ عن كونهم عقلاء. أما السيرة المتشرعية التي تنشأ عن كونهم متشرعة، فقد يقال بأن هذه السيرة تكشف بنحو الإن عن تلقي الحكم عن الشارع، ولكن الصحيح أنها على نحوين. النحو الأول سيرة المسلمين على حكم شرعي، فهذه السيرة بين المسلمين لا تكشف عن تلقي الحكم عن الشارع، ولعلهم تلقوه عن الصحابة أو فقهائهم حيث أفتوا لهم بمقتضى الاستحسان والقياس وما شابه ذلك، فجرت عليه سيرتهم. ولكن قد يقال بأن موقف الأئمة عليهم السلام تجاه هذه السيرة بين المسلمين، إذا كان موقف سكوت، فسكوت الأئمة عليهم السلام يكشف عن موافقتهم لتلك السيرة الجارية بين المسلمين، وهذا ما جرى عليه السيد البروجردي، وكان يعبر أن فقه الشيعة حاشية على فقه العامة، فكل ما اتفق فقهاء العامة على شيء ولم يرد تعليق وحاشية عليه من قبل الأئمة عليهم السلام، فهذا يكشف عن موافقتهم لما اتفقوا عليه. ولكن هذا غير صحيح، وإن تبع السيد البروجردي في ذلك جمع من الأعلام كالسيد الدامات، ويميل إليه السيد الزنجاني، ولأجل ذلك ذكر السيد الدامات في كتاب الحج الجزء الأول صفحة 439 أن عادة العامة استقرت على الإحرام من محاضاة المواقيت، ولم يرد ردع من الأئمة عليهم السلام عن ذلك، فنستكشف أن الأئمة كانوا موافقين للإحرام من محاضاة الميقات. ولكن نحن نقول إن سرت ونفذت هذه السيرة إلى الشيعة ورأى الأئمة عليهم السلام أن شيعتهم تأثروا من سيرة العامة وفتاوى فقهائهم فلم يردعوا عن ذلك، نستكشف موافقتهم عليهم السلام لتلك السيرة النافذة بين الشيعة. وأما إذا شككنا هل أصحاب الأئمة عليهم السلام تأثروا من فتوى فقهاء العامة وسيرة العامة أو لم يتأثروا منها، فمجرد سكوت الأئمة عليهم السلام لا يكشف عن موافقتهم لما اتفق عليه العامة. كيف؟ واتضح أن الأئمة عليهم السلام كانوا مخالفين لأصولهم، فسكوتهم عن ردع فروعهم مع معارضتهم لأصولهم كيف يكشف عن موافقتهم عليهم السلام لتلك الفروع؟ وقد روى في الكافي بسند صحيح عن خلف بن حماد الكوفي أنه أشكل عليه حكم في جارية دخل بها زوجها فسال منها الدم ولا يدرى هل هذا الدم دم الحيض أو دم البكارة. فأصحاب أبي حنيفة قالوا تحتاط بالجمع بين تروك الحائض ووظيفة الطاهرة، تتوضأ وتصلي رجاء ولكن تجتنب عن مقاربة زوجها. فجاء خلف إلى مكة وعلم أن الإمام الكاظم عليه السلام جاء حاجا، يقول بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك، إن لنا مسألة قد ضغنا بها ذرعا، فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك وأسألك عنها. فبعث إلي إذا هدأت رحل وانقطع الطريق فأقبل إن شاء الله، أي تعال بالليل إلى مخيمنا في منى. فالتفت إلى أن جاء خلف بالليل إلى قرب مخيم الإمام عليه السلام، وكان ينتظره غلام، فقال أنت خلف؟ قال نعم. فأدخله على الإمام عليه السلام، فسأل الإمام عليه السلام عن تلك المسألة. يقول فالتفت عليه السلام يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، فقال يا خلف سر الله سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال. لا تعلموا الناس الأحكام الشرعية وهم منحرفون في أصولهم، يجي يصير من موالي أهل البيت عليهم السلام ما يخالف، يتعلم الأحكام من الأئمة عليهم السلام، وأما ما دام هو باقي على ضلالته يصلح فروعه على منهج الأئمة عليهم السلام. أبد لا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال. الكافي الجزء الثالث صفحة 92. فكيف نستكشف من سكوت الإمام عليه السلام موافقته لما اتفق عليه العامة في فرع فقهي؟ نعم، إذا سرت سيرة العامة إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام وهم اقتروا بسيرة العامة، فهنا يأتي دور أن نستكشف من خلال سكوت الأئمة عليهم السلام موافقتهم، وإلا لما سكتوا تجاه انحراف أصحابهم. ولنعم ما قال السيد البروجردي على ما حكي عنه في مسألة تأخير صلاة العشاء عن صلاة المغرب، من أن تسالم العامة قولا وعملا على استحباب التأخير لا يكشف عن استحبابه شرعا، خصوصا بعد ظهور فساد أكثر ما تسالموا عليه، مضافا إلى وضوح أن بناءهم في ذلك على أمور لا اعتبار بها أصلا، كالاعتماد على قول صحابي ولو كان مثل أبي هريرة الذي روى عن النبي ما يزيد على 5000 حديث مع قلة صحبته له وعدم كونه ممن يصلح لأخذ الرواية عنه كما يشهد به التاريخ، فاتفاقهم على شيء لا يجدي لنا أصلا. هذا هو الذي رأيناه في بعض التقارير عنه. راجعوا نهاية التقرير الجزء الأول صفحة 159. فإذن لا عبرة بسيرة العامة واتفاق فقهائهم على شيء إلا إذا أحرزنا أن أصحاب الأئمة تأثروا من ذلك، هذا أمر آخر. وأما سيرة الشيعة بما هم شيعة، لا إشكال في أنه يكشف أن موافقة الأئمة عليهم السلام لهم، فإن الارتكاز المتشرعي في الشيعة ينشأ عن بيان الأئمة، ولا أقل يكشف عن تقرير الأئمة لهم عليهم السلام. أما سيرة المتشرع بما هم عقلاء فيدخل في سيرة الوقلاء، وإن امتازت السيرة المتشرعية بما هم عقلاء عن سيرة الوقلاء المحضة، في أننا لا نحتاج في إمضاء الشارع إلى استكشاف إمضائه للسيرة الوقلائية النافذة والمستمرة بين المتشرعة، إلى أن عدم ردعهم هل يكشف عن الإمضاء أم لا، أو أنهم لو ردعوا لوصل إلينا. لا، إذا كانت السيرة العقلائية مستمرة بين المتشرعة فهذا يكشف بنحو البت عن عدم ردع صادر من الأئمة عليهم السلام عن تلك السيرة العقلائية، وإلا لما استمرت بين المتشرع. هذا تمام الكلام في السيرة كأمارة أولى في الأمارات. وأما الأمارة الثانية وهي الظهور، قلنا بأن الظهور تارة يبحث عنه كظهور في الخطاب العرفي، وأخرى يبحث عنه كظهور في القرآن الكريم. أما الظهور في الخطاب العرفي أو الخطاب الشرعي غير القرآن الكريم بالخصوص، فقد اختلف الأعلام في مدى حجيته وإن اتفقوا على أصل حجيته. وقبل أن أتكلم عن ذلك أشير إلى كلمة من الشيخ الأنصاري وافق عليها في منتقى الأصول، وهي أن الشيخ الأنصاري قال: دلالة الظهور على مراد المتكلم دلالة قطعية عند إحراز عدم نصب القرينة المتصلة على الخلاف. إذا أحرزنا عدم القرينة المتصلة على الخلاف فهنا لا نحتاج في كشف مراد المتكلم إلى حجية تعبدية للظهور. الظهور هنا مع عدم نصب القرينة المتصلة على الخلاف يكشف كشفا قطعيا عن مراد المتكلم. أنا لا أفهم هذا المطلب. إذا أحرزنا أن المتكلم بصدد تفهيم شيء للمستمع وأن داعيه إلى هذا التفهيم داعي جد لا داعي هزل لا داعي تقية، فمن الواضح أن المتكلم الملتفت إلى أن المستمع لا يفهم من قوله رأيت أسدا أو جئني بماء لا يفهم من هذا الكلام غير ما هو الظاهر العرفي منه. فإذا أحرزنا أن المتكلم بصدد تفهيم معنى إلى هذا المخاطب وهو ملتفت إلى أنه لا يفهم منه إلا المعنى الظاهر منه، وعلمنا أنه صدر منه هذا الخطاب بداعي الجد، نعم صحيح، بعد ذلك لا نحتاج إلى حجية تعبدية للظهور. لكن الكلام في أننا كيف نحرز أن هذا المتكلم بصدد تفهيم معنى للمستمع وأن مراده الجدي والاستعمالي هذا المعنى الذي فهمه المستمع، فلعله استخدم أساليب التورية. إذا طلبت من شخص يقرضك فقال: والله إيدي فارغة، تريد أن تفهمه أنك ما عندك فلوس، ولكن أنت تدري إيش قد عندك فلوس بالبيت، فتستخدم أسلوب التورية وتقصد أنه إيدي خالية من السبحة وقد تلقي السبحة على القاع بعد ذلك تحلف تقول: والله إيدي فارغة، يعني ما في إيدي لا سبحة ولا شيء آخر. استخدمت أسلوب التورية، جائز مو جائز بحث آخر، المشهور قالوا بجوازه. أنت تريد تفهم المخاطب معنى لكن لم تستعمل هذا الكلام في ذلك المعنى. المراد الذي المراد التفهيمي غير المراد الاستعمالي. استعملت هذا الكلام في شيء ولكن تريد أن تفهم المخاطب شيئا آخر، أو لا، قد تريد أن تفهمه نفس المراد الاستعمالي ولكن بداعي الهزل بداعي التقية. الله يرحم بعض الأعلام بالعراق أيام صدام شان يحشون بيناتهم انه اعدموا فلان اعتقلوا فلان، وهذا كان يخاف انه اكو سماعة يعني اللي مستخدم ولي يعني، فكان يجي يم المكتبة مالته ويصيح حقهم حقهم يعني حقهم اعدموا حقهم اعتقلوا، حتى اذا سمع البعثيون يقولون هذا مو وياهم. بداعي التقية، فكل ما نحتمل أنه كان مراده الاستعمال غير مراده التفهيمي بأن استخدم أسلوب التولية، أو أن مراده التفهيمي نفس مراده الاستعمالي، لكن نحتمل أنه بداعي الهزل أو بداعي التقية أو بداعي آخر، فليس لدينا إلا الرجوع إلى بناء العقلاء الناشئ عن ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله هو مراده الاستعمالي والجدي، فكيف ندعي أننا لا نحتاج في حجية الظهور عند إحراز عدم القرينة المتصلة إلى بناء العقلاء، بل دلالته على مراد المتكلم دلالة قطعية. وكيف كان؟ وقع الكلام في أن حجية الظهور هل هي مطلقة ليست مشروطة لا بالوثوق ولا بإفادة الظن، بل ولا بعدم حصول الظن بالخلاف. ذكر المشهور أن حجية الظهور مطلقة حتى ولو حصل الظن النوعي بكون هذا الظاهر ليس مرادا للمتكلم، مع ذلك بناء العقلاء على حجيته. وهذا ما أكد عليه السيد الخوي والسيد السيستاني، بينما أنت ترى أن السيد السيستاني في حجية خبر الثقة يقول لا حجية لخبر الثقة ما لم يفد الوثوق والاطمئنان، لكنه يقول حجية الظهور ميثاق عقلائي حتى لو حصل لك الظن بالخلاف مع ذلك الظهور حجة في حقك. صاحب الكفاية أيضا من جملة المشهور يقول لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده، ثم قال والظاهر أن سيرتهم على اتباع الظهورات غير مقيدة بإفادتها للظن الفعلي ولا بعدم الظن الفعلي على الخلاف. ولكن في النفس شيء، رأيت من المحق الإيرواني تفصيلا كان يخطر بالبال، فوجدت من يوافقني في هذا التفصيل. نفصل بين ظهور كلام المولى وظهور كلام الآخرين. ظهور كلام المولى عند العقلاء حجة ولو حصل الظن بالخلاف، لأن العبد يقول للمولى أنت خاطبتني فقلت لي جئني بماء، وظاهر كلامك الأمر بالإتيان بماء، تقول لا مقصودي من الماء ما قلت لك قدام الجماعة، ولكن كان مقصودي أنت تجيب ماء رمان، ليش ما قلت لي؟ حصل الظن بأنك تقصد الإتيان بماء الرمان لكن ما قلت لي هذا، قلت لي جئني بماء، فيقبل العقلاء عذره. كما أنه لو خالف ظهور كلام المولى ووقع في خلاف الواقع يعاتبه العقلاء ويحتجون عليه. لكن إذا أخبر ثقة بخبر ظاهر خبره أن المولى أمر بالإتيان بالماء، ولكن نحتمل أن هذا المخبر الثقة يقصد من الماء ماء الرمان مثلا، احتمال عقلائي، أو فقل حصل الظن بكون مراده ذلك. هل العقلاء يقبلون عذر المكلف إذا اعتمد على هذا الظهور، ظهور كلام غير المولى كظهور كلام الثقة أو ظهور كلام الخبرة وأمثال ذلك؟ ففي حجية ظهور كلام غير المولى ما لم يفد الوثوق النوعي تأمل وإشكال، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.